كل ذي قلب سليم موحدي مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحدي فهب عباد الله من نومة الردى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع هذه القصة المباركة الميمونة، قصة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأتم تسليم. مر علينا بارك الله فيكم ما تعرض له هذا النبي الكريم من الابتلاء في صغره، ابتلاء بحسد إخوته له، آل بهم هذا الحسد إلى أن ألقوا في غيابات الجب وفرقوا بينه وبين أبيه، وأتوا بدعوة كاذبة قائلين فيها: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقد باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فيلقى يوسف الصديق عليه السلام في غيابات الجب، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، ويخرج من غيابات الجب فيباع في الأسواق بيع العبيد عليه الصلاة والسلام، يصبح عبدا يباع ويتداول كما يباع العبيد ويتداولون في الأسواق، وهو من بيت نبوة طاهر كريم عليه صلوات الله وسلامه. ويشاء الله عز وجل، وما شاء الله كان، وما يريد الله لا بد وأن يكون، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بيع الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وقدر الله عز وجل واشتراه عزيز مصر آنذاك. وعزيز مصر هذا هو بمثابة وزير المالية في بعض الأزمان. اشتراه هذا العزيز القائم بأعمال مصر، ولكن قذف الله عز وجل محبة يوسف في قلبه وأوصى هذا العزيز به خيرا. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر، وهي هذه البلاد بلاد مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، أكرمي مقامه وأحسني إليه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال العلماء: لم يكن هذا العزيز يولد له، فمن ثم قال ما قال: أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هكذا قال عزيز مصر لامرأته. وانتقل يوسف عليه السلام من حال إلى حال، فبعد أن كان هنالك في بلاد كنعان يعيش معيشة الأنبياء مع النبي الكريم يعقوب عليه السلام، في حالة من الزهد وحالة من التقشف، إذا به ينتقل إلى بيوت الوزراء وبيوت الكبراء يعيش فيها، وهذه سنة لله جارية، تتبدل الأحوال، ك كما قال الله عز وجل في شأن الإنسان: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، حال فقر أو حال فقر بعد حال غنى، حال غنى بعد حال فقر، حال صحة بعد سقم، حال سقم بعد صحة. أمور يدبرها الله كيف يشاء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أصبح ممكنا له في الأرض عليه الصلاة والسلام، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. رزقه الله عز وجل علما يتعلق بتفسير الرؤى، يتعلق بتأويل الرؤيا. قال تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذا كل معلم علمه من الله عز وجل. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فجدير بكل معلم أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، أن يقدم لها شكرا وحمدا متواصلين. قال تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. لأهل العلم قولان هاهنا في تفسير قوله تعالى: والله غالب على أمره. الأول أن الله عز وجل غالب على أمر نفسه، إذا أراد أمرا فلا بد وأن يمضيه، لا يحول بينه وبين ما يريد حائل، ولا يمنع مما يريد مانع. فإذا أراد الله أمرا قضاه، إذا أراد الله أمرا قضاه بلا شك. فهذا المعنى الأول، والله غالب على أمره، أي إذا أراد الله أمرا فلا مانع له ولا بد وأن يمضيه الله عز وجل. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، فمن العلماء من جعل غالب على أمره، أي على أمر يوسف، والله غالب على أمر يوسف. وكلا المعنيين صحيح. فإذا أراد الله عز وجل بيوسف أمرا، أرادت الخلائق كلها بيوسف عليه السلام أمرا آخر، فلا بد وأن يمضي أمر الله عز وجل. فأمر الله نافذ، أمر الله ماض، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما يريده الله لا بد وأن ينفذ. قد يتوهم البعض أن بعض الخلق قد يحول بين إرادة الله وبين قد يتوهم بعض الخلق أن الله عز وجل لن يمضي أمره إذا اعترض البشر، وحاش لله من ذلك، بل إذا أراد الله أمرا قضاه ولا بد. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما المراد ببلوغ الأشد هنا؟ هل القوة والحلم بذلك؟ قال بعض العلماء: هل 40 سنة كما قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. قال بذلك بعض العلماء هكذا، وسمى أقوال أخر. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ليس يوسف وحده عليه السلام هو الذي يجازى، بل كل محسن يجازى، وكذلك نجزي المحسنين. وكما مننا على يوسف عليه السلام وأكرم مثواه في بيت العزيز وتفضلنا عليه بالحكم والعلم، فكذلك نجزي كل محسن، ذلك حتى يخرج بالآية من حيز الخصوص إلى العموم. وهذا مسلك يسلك في كتاب الله عز وجل كثيرا، حتى لا تقف القصة على ما جاءت فيه بل تتعداه إلى غيره، فكثيرا ما نذكر. وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي من شكر، وهكذا. وحتى في باب العقوبات، لما أرسل الله عز وجل على قوم لوط حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، بل تلحق الظالمين أيضا. فحتى تعمم الأحكام نذكر كثيرا بقوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، حتى يطمئن كل محسن أن الله عز وجل سيجازيه. وكذلك نجزي المحسنين. ثم يقول تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فتنة أخرى من أعظم الفتن يتعرض لها نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ابتلي بفتنة السراء في بيت العزيز يأكل وينعم ويشرب ويأمن، إذا به يتعرض لفتنة عظيمة أخرى. قال في شأنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيتعرض الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لهذه الفتنة التي تكاد أن تعصف بالعقول، عقول الألباء، عقول الفضلاء، فضلا عن غيرهم. تعرض يوسف الصديق عليه السلام لهذه الفتنة، لكن ربي سلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لم يذكر اسم المرأة، وكذلك لم يرد في كتاب الله عز وجل اسم أية امرأة إلا مريم عليها السلام، ذلك لعلة أنها ولدت عيسى عليه السلام من غير أب، من غير أب، من غير زوج. فالحاصل أن أسماء النساء لم يكثر تداولها في كتاب الله عز وجل. ومن ثم قال بعض العلماء لا ينبغي أن تمتهن أسماء النساء في المجالس، بل تصان، بل تحفظ أسماء النساء في المجالس. أما ما ورد من ذكر أسماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء بعض الصحابيات فلعلة، وهي نقل العلم الشرعي، نقل العلم الشرعي إلى هذه الأمة. أما حيث الاحتياج لأسماء النساء فينبغي أن تصان الأسماء ولا تمتهن أسماء النساء، بل يعبر الشخص بقوله أهلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، هكذا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبت منه بتلطف أن يفعل معها المحرم، راودته. فالمراودة الطلب بتلطف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ولهذا علة أعني من لقوله تعالى التي هو في بيتها، ففي منقبة ليوسف عليه السلام، فهو ممكن إذن من أن يفعل المحرم، لأن التي تناديه وتراوده امرأة هو في بيتها، ليست امرأة من بيت آخر، فكونه يحفظ وكونه يعتصم بالله ويسلم فهذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه العبرة والعلة من قوله وراودته التي هو في بيتها، أي أنه ممكن من فعل المحرم معها، إذ البيت بيتها وهو مقيم معها فيه، ولكن ربي سلم، ربي عصم يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي هلم وتعالى. فقال معاذ الله، أعوذ بالله أن أصل إلى هذا، معاذ الله ألجأ إلى الله وأستنجد بالله وأعتصم بالله، معاذ الله أستنجد بالله أعتصم بالله ألجأ إلى الله، معاذ الله أن أفعل هذه الفاحشة، معاذ الله أن أقترب منها. إنه ربي، قيل إنه يعني عزيز مصر زوج المرأة، أي كيف أخون زوجك وهو سيدي الذي اشتراني، معاذ الله. إنه ربي، أي زوجك سيدي أحسن مثواي، أكرمني وأكرم منزلتي وأحسن إلي في بيته، فكيف أخونه؟ كيف أخدعه في أهله؟ كيف أغشه؟ إنه ربي أحسن مثواي. كذا قال بعض العلماء في تفسير إنه ربي في هذا المقام. ومن العلماء من قال إنما عنا يوسف عليه السلام ربه عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، هكذا. وصدق عليه السلام إذ قال إنه لا يفلح الظالمون، لن يظفر بمطلوبه ظالم، ولن ينجو من مرغوبه ظالم. فالفلاح الظفر بالمطلوب وهو الجنة، والفرار من المرغوب وهو النار. فالظالم لن يفلح أبدا الظالم، إنه لا يفلح الظالمون، هكذا رأى يوسف الصديق عليه السلام العهد، رأى يوسف الصديق عليه السلام حرمة من أحسن إليه وأكرم مثواه. وتتوالى الأحداث وتتوالى، فلم تسكت تلك المرأة عن رغبتها، بل مضت فيها. فبعد فاصل قصير نواصل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أحباب موحدي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتقدم أن امرأة العزيز راودت الصديق يوسف عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه، ولكنه اعتصم بالله عز وجل فحفظه الله عز وجل وعصمه. لكن المرأة لم تبرح، تترك يوسف عليه السلام يسلم، بل راودت. قال تعالى ولقد همت به، همت بيوسف عليه السلام، أبلغت جهدها لإيقاع يوسف عليه السلام في المحرم. أما يوسف عليه السلام بشر، حدثته نفسه بما تحدث به البشر نفوسها، ولكن ترك ذلك ابتغاء وجه الله. فعلى ذلك الهم الذي اعترى يوسف عليه السلام حديث نفس تركه ابتغاء وجه الله. ومن المعلوم أن الشخص إذا هم بالسيئة حدثته نفسه بفعلها، وتركها ابتغاء وجه الله عز وجل فإنه يثاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لملائكته، أو يقول الله لملائكته: إذا هم العبد بالسيئة فارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، فإن لم يعملها فهنالك روايتان، رواية فيها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي، وفي رواية من جرائي، ورواية أخرى فلا تكتبوها شيئا. فإذا هم الشخص بالمعصية وأراد أن يفعلها ولكنه تركها خوفا من الله ووجلا من الله عز وجل وحياء، فإنها تبدل حسنة. ولذا فإن الولد الذي جلس بين رجلي ابنة عمه فذكرته اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خائفا من الله، توسل بهذا العمل الصالح بالخوف من الله، لما انطبقت على فم الغار صخرة فتوسل بذلك العمل، ففرج الله عنهم بعض ما هم فيه. يوسف عليه السلام همه حديث نفس، أما هم المرأة فبمحاولة إيقاع يوسف المحرم بيديها، لكن يوسف سلمه ربه وترك ذلك ابتغاء وجه الله فأثابه الله ودخل في عداد المحسنين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هذا البرهان؟ لم يثبت فيه شيء في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة. الحاصل أنه شيء منع الله به يوسف عليه السلام من فعل المحرم. فمن العلماء من قال: تراءت له آيات من الكتاب العزيز، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الآية. فمن العلماء من قال إن يوسف رأى هذه الآية فانكف عما يريد، ومن العلماء من قال إنه رأى يعقوب عليه السلام يبكي عاضا على أنامله نادما عن أن يصنع ولده مثل ذلك فانكف عن ذلك. كلها أخبار ليس فيها شيء له سند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن يوسف عليه السلام أطلعه الله على أمر بانكف وامتنع أشد الامتناع عن أن يقرب هذا العمل المحرم. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذا قال بعض المفسرين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء هي الفاحشة، والسوء مقدمات تلك الفاحشة. فصرف هذا وذاك عن يوسف عليه الصلاة والسلام، شهد الله له بذلك. فلا معنى أبدا لرواية ينال بها من يوسف عليه السلام، لا معنى أبدا لأية مروية من الإسرائيليات التي من شأنها الطعن في الأنبياء عليهم السلام. فإن الله عز وجل برأ يوسف بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد برأته بعد امرأة العزيز والنسوة. امرأة العزيز قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وفي الآية الأخرى فاستعصم والنسوة برأنه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وكذلك الشيطان برأه. فالشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف عليه السلام من المخلصين، فسلمه الله عز وجل وبرأه الله عز وجل. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، قام يجري مسرعا، لم يسلم نفسه أبدا للمحرم ولمن أرادت به المحرم، كلا، بل قام يهرب ويتقي موطن الفتنة. قام يجري يهرب من الفتنة، وما أجمله من نبي كريم عفيف تدعو امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، يفر هاربا عليه صلوات الله وسلامه. واستبق الباب ويجري كي يخرج، وهي تلاحقه كي تفعل معه المحرم. سبحان الله، هكذا أخلاق النبوة، أخلاق الصديق يوسف، لا يترك نفسه فريسة لشيطانة، بل يجري صوب الباب واستبق الباب. وقدت قميصه من دبر، قطعت قميصه من الخلف، ويشاء الله ويقدر. ألفيا سيدها لدى الباب، وجد سيدها عند الباب، جاء سيدها عزيز مصر، ألفيا سيدها لدى الباب. فبسرعة وبحيل النساء الماكرة ألصقت التهمة بالعفيف المتعفف، بالصديق المخلص يوسف عليه السلام، تلصق به المرأة تلك التهمة، وهو العفيف المتعفف المتعوذ بالله المتحصن بالله المعصوم في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. تلصق به المرأة التهمة، وكثيرا ما تلصق التهم بأهل الفضل وأهل الصلاح، كما اتهمت مريم واتهمت الصديقة عائشة عليها رضوان الله وسلام الله على مريم. هكذا يتهم الأبرياء ويقذف الأبرياء والأولياء، ولكن ينجيهم الله عز وجل ويسلمهم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت وفي الحال والتو ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هكذا يتحول البريء العفيف المتعفف إلى متهم، ويطالب بسجنه أو بالعذاب الأليم له. هكذا يفعل، إنها إرادة الله، تجري الأمور كما يريد الله عز وجل، ولكن العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى، فكلها حسنات ينالها يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. فالهموم والغموم التي يصاب بها العباد بها تكتب لهم الحسنات، تثبت لهم الدرجات وترفع، تحط عنهم الخطايا بها. قالت هذه المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أيوسف الصديق يريد السوء بالمرأة؟ حاشاه ذاك المخلص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تطالب المرأة بسجنه أو بعذاب أليم، وهي الجانية المتجنية. هكذا تطالب هذه المرأة. فقال يوسف عليه صلاة الله وسلامه، وبأدب نتعلمه من هذا الصديق يوسف، بأدب للتخاطب مع النساء، قال هي راودتني عن نفسي، أجمل ولم يفصل، وهكذا الشر يجمل فيه والخير يفصل فيه. فيوسف أجمل ولم يفصل، ولم يكلمها بضمير المخاطب أنت، بل قال كأنها ليست بموجودة، هي راودتني عن نفسي، هي التي طلبت مني ذلك، لست أنا. لم يفصل، لم يشرح، بل أجمل. وهكذا الأدب النبوي، هكذا الأدب النبوي، لا يفصل في الجرائم، لا يفصل في الجرائم ولا يشرح فيها بما يلوث الأذهان، بل يوجز القول، يوجز القول. فالخطباء الذين يخطبون على المنابر ويذكرون قصصا فيها اغتصاب ونحو ذلك ويفصلون، يسيئون وما يحسنون. فالإجمال في ذكر الشر مطلب، ومن ثم فالجرائد التي تنشر الحوادث لا جزاء الله خيرا لسوء فقهها وفقه القائمين عليها ولنشرها الرذيلة في الناس. فالشر يجمل فيه ولا يفصل. قال الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام: هي راودتني عن نفسي. بكل أدب، بكل وقار، بكل ثبات، هي راودتني عن نفسي. تدخل شاهد يشهد، شاهد من أهل المرأة ليس من أهل يوسف. فيوسف غريب في بلاد غربة، والغريب قد لا يحتشم، قد لا يحتشم في الغالب من أن يفعل المنكر، لكن ومع كون يوسف في بلاد الغربة بعيدا بعيدا عن أهله، وبعيدا بعيدا عن أسرته وقبيلته، محتشم عليه صلاة الله وسلامه. الشاهد شهد، شهد شاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من دبر، من قبل، من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان القميص قطع من الأمام فصدقت المرأة، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قدم القبل دفعا للشبهة، دفعا للشبهة: إن كان القميص قطع من الأمام فيوسف يكون متهما، إن كان قطع من الخلف فالمرأة هي الجانية. هكذا قال تعالى: وشهد شهيد من أهلها. من هذا الشاهد؟ هل طفل تكلم في المهد؟ الخبر بذلك ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شاهد عاقل. وشهد شهيد من أهلها: إن كان قميصه قد من دبر، من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، من مكركن يا معشر النساء. فالنساء في الغالب ذوات حيل إلا من رحم الله. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. ثم توجه الخطاب إلى يوسف: يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم يا يوسف في هذه الموضوعات، لا تخرج يا يوسف هذا السر من البيت، لا تتحدث في هذا الموضوع. يوسف أعرض عن هذا، وأنت يا هذه استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين. هكذا كان الأمر، وسلم الله يوسف عليه الصلاة والسلام: يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث به، وأنت أيتها المرأة استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ولكن خرج الخبر وتسرب، وهذا الشأن في بيوت الملوك وبيوت الوزراء وبيوت الأمراء، الأسرار تخرج. تخرج أحيانا من خادم، تخرج أحيانا من عامل، تخرج أحيانا من طباخ يطبخ، تخرج أحيانا من السائق أو من الخياط الذي يحيك الملابس. الأسرار تخرج، الأسرار تخرج وتنتشر من بيوت الوزراء والكبراء والأمراء والملوك والرؤساء. هكذا قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هكذا قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. تسرب إلى النسوة الخبر، من سرب الخبر فكما سلف خادم عامل سائق حائق. الحاصل أن الأسرار تخرج من بيوت الأمراء والوزراء والكبراء عن طريق الحواشي الذين هم في البيت. فإلى سياق القصة بإذن الله بعد هذا الفاصل. سألني الله أن ينفعني وإياكم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد وحدي مجالس
أحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهكذا كما سمعتم بارك الله فيكم، يبتلى أهل الفضل وأهل الصلاح، وكما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ومطلع الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هكذا يبتلى الصديق يوسف ويرمى وهو العفيف المتعفف بأنه يريد أن يأتي الفاحشة مع امرأة العزيز وهي الجانية المتجنية، ولكن ينجي الله عز وجل يوسف عليه السلام بشهادة شاهد من أهل هذه المرأة قائلا: ما قد سمعتم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث في هذا الحديث يا يوسف. وهكذا أيضا في شريعتنا نفعل أننا لا نتحدث في الفواحش، فلسنا من أهل الحديث في الفواحش. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، الله يحفظك.
بارك الله فيكم يا شيخ إبراهيم وحفظك الله.
الله يحفظك. فضلت الشيخ، بالنسبة لنريد أن تحدثنا عن حقوق الأخوة الإيمانية.
نعم.
تحدثنا ونصيحة للأخوة أو حقوق الأخوة الإيمانية في الإسلام، الله يحفظك.
إن شاء الله. الله
يحفظك. السؤال الثاني الله يحفظك: ما هي أحكام التي أحكام الخلع الله يحفظك، أو الأحكام التي تترتب على الخلع؟ هل نفس الأحكام الطلاق البائن أم لها أحكام أخرى؟
بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم.
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الرسل الأنبياء. الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله عمرها مقبولة يا شيخ.
سلمك الله من كل سوء مكروه.
أسأل الله يا شيخ أن يحفظ الشيخ عثمان ويحفظ الشيخ مصطفى.
اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات.
أمين يا رب العالمين. وأسأل كل من هو في مصر وكل من هو في العالم العربي الإسلامي أن يدعو الله أن يديمكم لنا ويديم علمكم أن يرزقكم جميعا.
بارك الله فيك.
أما بعد،
تفضل.
شيخنا، أهم المعاني التي نستطيع من سورة يوسف هي العفة.
نعم
أهم المعاني التي نستطيع من سورة يوسف هي العفة.
هل المعاني
أهم المعاني التي نستقيها من سورة يوسف هي العفة، فهي طريق النجاة. ولكن
العفة.
ولكن ما هي ضوابط الاختلاط؟ لما إننا مجبرين عليه الآن يا شيخنا.
نعم.
اليوم نختلط في المدارس وفي الجامعات، ومعلوم هو ما أتى الاختلاط إلا وقد نبت برعم صغير للفتنة، وإن جاءت الفتنة فقد ذهبت العفة. فبالله عليك أجيبنا لكي يعلم أهلنا.
نعم.
بارك الله عنا خير يا شيخ.
وياك.
ورجاء أن تفتح هاتفك المحمول يا شيخ.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما سؤال أخي الشيخ إبراهيم عن حقوق الأخوة، فمبحث طويل، المقام لا يتسع له أبدا، ولكن يكفيني أن أذكر في هذا المقام بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، فلعلنا نغنم شيئا من ذلك. نصلح بين أخوينا، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، كذلك ندعو لإخواننا بظهر الغيب. وإن شاء الله للموضوع تتمة. أما أحكام الخلع وهي أحكام الطلاق، فأقول وبالله التوفيق: أعظم الخلاف الذي ينشئه بعض الفقهاء بين الخلع والطلاق هو: هل الخلع فسخ أم تطليق؟ أي إذا كان للرجل أن يطلق امرأته 3 تطليقات أو تطليقتين، وإذا طلقها 3 بانت منه، هل الخلع محسوب كتطليقة من تلك التطليقات أم أنه فسخ وليس بمحسوب؟ ثم الحكم الآخر المهم في باب الخلع: هل تعتد المختلعة بحيضة واحدة أم ب3 حيضات كما تعتد المطلقة؟ فهذه مبنية على الأولى، فالجمهور يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة، ومن ثم يلزمون المختلعة بأن تعتد كعدة المطلقة 3 حيضات. من العلماء كابن عباس وعثمان رضي الله عنهما في طائفة من أهل العلم يعتبرون الخلع فسخ، لا يحسب من التطليقات 3، ومن ثم فالمختلع عندهم تعتد بحيضة واحدة، بل إن عثمان رضي الله عنه يرى أن العادة إذا كان بعيدا بالزوج أنها لا تعتد ولا حتى حيضة واحدة. فالمسألة على الوجهين للعلماء، وإن شاء الله يأتي البحث واسعا في مسألة الخلع. وشكر الله لك يا شيخ إبراهيم وحفظك. أما أخي الذي يشير إلى أن من أهم المقاصد أو من أهم الفوائد من سورة يوسف استنباط خلق كريم هو العفاف، عفة يوسف صلى الله عليه وسلم، فلنعم ما قال الأخ: ومن الدين الفرار من الفتن، ولقد هرب يوسف صوب الباب حتى لا يقع في المحرم. فهذا الاختلاط المزري المخزي الذي يوجد بالجامعات وبالأسواق وبالتجمعات عموما يفترض أن تتقيه المرأة، يلزم المرأة أن تتقيه وأن تبتعد عنه. وكذلك الرجال الصالحون قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، فالفتنة بالنساء عظيمة. ولعل بابا يفرض لذلك إن شاء الله تعالى، وجزاك الله خيرا. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن الشاهد قال أو العزيز قال ليوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تتحدث في هذه الموضوعات يا يوسف. وفي شريعتنا نحن، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أيضا لا نتحدث في الفواحش، بل نعف ألسنتنا عن الحديث فيها. إذ الله قال في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. من أقوى الأقوال وأشهر الأقوال في تفسير الآية الكريمة أن الكلمات الخبيثة يتكلم بها الخبيثون، والخبيثون مصدر للكلمات الخبيثة، هم لها أهل. أما الطيبون فلا يتحدثون في الكلام إلا في الكلام الطيب، هم مصدر للكلام الطيب. وإذا سمعت عن كلام طيب فهو صادر عنهم، فهم للكلام الطيب أهل، والكلام الطيب بهم جدير. فعلى ذلك بارك الله فيك، إذا رأيت الشخص يكثر من الحديث والطعن في الأعراض، يقول فلان به وبه، ويشرح أرض الناس فلانة بها وبها، وتشرح أعراض المسلمين والمسلمات، فاعلم أن هذا المتكلم ليس أبدا من الطيبين. أما إذا سمعت الشخص يثني على هذا ويحمد لهذا صنيعه، ويسطر على هذا ويدعو لهذا، فاعلم أنه من الطيبين. فعلامات نكتشف بها الناس، انظر إلى، استمع إلى ألسنة الناس ومقولات الناس. إذا كان الذي يخرج من الأفواه خبيثا، فيه فضائح وجرح وتشهير، فاعلم أن قائله ليس بطيب ولا على خير. أما إذا كان الكلام الخارج من الفم طيب وجميل، فيه ستر على أهل الإسلام، فيه ستر على أهل الإسلام وثناء وحمد وذكر لله، فاعلم أن المتكلم طيب والحمد لله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، فقد انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل بين يدي انتهائه أن يجازي أصحاب هذه القناة والعاملين فيها خير الجزاء، وأن يبارك في أوقاتهم، وأن يرفع درجاتنا ودرجاتهم ودرجاتكم أيها المستمعون والمستمعات في عليين، وأن يجندنا جميعا لنصرة ديننا وللدفاع عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمتنا وعلمائنا، فهذا العلم قربة من أعظم القربات، كما نتقرب بالصدقة والصلاة والعمرة والحج، نتقرب إلى الله بتعلم كتابه الذي أنزل وسنة النبي التي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا ولنكثر جميعا من ذكر الله عز وجل، به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وترطب الألسن والأفواه، وتتنزل الملائكة وتغشانا الرحمة، وتتنزل علينا السكينة. كذلك به يذكرنا الله عز وجل في من عنده، كذلك تبيض صحائفنا بذكرنا لربنا يوم نلقى ربنا عز وجل. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام صلوات ربي وسلامه عليه. ألا وأكثر من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا للفضلاء والصالحين والأنبياء والمتقين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا والتودد.